الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث
في بعض الألم، ذكر صياغة صاحب القصور بطريقة مختلفة، فجاء بأن هناك صياغتين للثمرة، صياغة ذكرها صاحب الكفاية وصياغة لصاحب القصور مذكورة في كلمات القصور، اختلف عن هذه الصياغة. كان الشيخ الأعظم ينظر إلى صياغة في صاحب القصور مو صياغة الآخر، هذا إشكال. الإشكال الثاني
خلينا الإشكال الأول نشوف، ولن الجواب عن هذا السؤال مشروط بشرط أنه طالعت المطلب في الفصول، فما ماذا وجدت؟
يعني شفت أنه صاحب الفوائد أنه الشيخ الناعم مقرر المطلب بطريقة مختلفة.
لا أقول في الفصول،
بل
راجعت المطلب. طب كيف؟
يعني الذي ذكره هكذا، يعني حسب ما فهمت، لأنه ذكر بما يتناسب مع إشكال صاحب الشيخ العظام.
في أي صفحة في الفصول؟
في بحث مسألة الضوء، بس في مكتبة أهل الفن.
وهذا الالتباس صاحب الفصول، نعم تتحرجني. صاحب الفصول رحمة الله عليه ذكر مجموعة من الثمرات لمسألة المقدمة الموصلة، والغريب في هذه المقدمات أو في هذه الثمرات أنه قد يرد في الابتداء إشكال، وهو أنه من جهة عندما قال بالمقدمة الموصلة ذكر أنه لم يتفطن إلى ذلك أحد من الأعلام، صحيح؟ بعدما ثبت المقدمة الموصلة وذكر أن الإيصال والترتب ليس من شرائط الوجوب بل من شرائط الوجود، بين أن هذا القول لم يتفطن إليه أحد من الأعلام، ثم بعد ذلك قال بأنه قد يذكر لذلك ثمرات، وذكر مجموعة من الثمرات بعضها بعنوان القيل وبعضها لا كذلك، فلذا قد يشكل ابتداء أنه إذا كان لم يتفطن للبحث أحد من الأعلام فكيف قيل بهذه الثمرات؟ واضح؟ إذا لم يتفطن فكيف تقول قيل؟ هذا جوابه عليكم. ولكن في النسخة المتعارفة الحجرية في وقتنا صححت في الهامش بذكر ثمرة، هذه الثمرة المذكورة في الهامش هي التي ذكرها صاحب الكفاية. ما أدري ذاك وصل له هذا الهامش أو لم يصل، هذا لا أدري، خارج عن حدود علم. وحاصل هذه الثمرة التي ذكرها فيما يقرب من سطر واحد، ووعد أن يرد عليها في المستقبل، تفهم جيدا، كانت مفادها أنه على القول بالمقدمة الموصلة يصحح الضد العبادي، وعلى قول المشهور لا يصحح الضد العبادي. وصاحب الكفاية لما لم يكن من المناسب في مقام ذكر الثمرة أن يناقش مبنائيا، قام وذكر في تقريره للثمرة المباني الثلاثة التي يتوقف عليها بيان الثمرة، لشرحناها يوم أمس، وهي لا نعم غير مذكورة في كلام صاحب الفصول. غاية ما ذكره صاحب الفصول ماذا؟ أنه بناء على القول بالمقدمة الموصلة الضد العباد يكون صحيحا، وبناء على إنكار المقدمة الموصلة الضد العباد لا يكون صحيحا. هذه الثمرة تحتاج إلى مباني ثلاث، سوف يأتي في محلها صاحب الكفاية يناقش في بعض هذه المباني، لكن على تقدير قبول هذه المباني هذه الثمرة صحيحة. وإشكال الشيخ الأعظم ماذا؟ لا يأتي إشكال الشيخ الأعظم، ليس مبنائيا، ملتف جيدا، الشيخ الأعظم يعني معناه قبل هذه البناءات أو المباني الثلاثة. ماذا كانت هذه المباني الثلاثة يوم أمس ذكرتها؟ واحد، أن ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر، واحد. اثنين، أن ماذا؟ أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. ثالثا، أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. فإذا كانت الإزالة هي الواجب الأهم، فترك الصلاة مقدمة لتحصيل هذا الواجب الأهم، ومقدمة الواجب واجبة، إما مطلقا وإما بشرط الإيصال، صحيح؟ فإذا قلنا واجبة مطلقا، وصلت أم لم تصل، فهذا يعني ماذا؟ أن ترك الصلاة مأمور به، لأنه مقدمة، هذه المقدمة الأولى كانت المبنى الأول. المبنى الثاني ماذا؟ أنه إذا كان ترك الصلاة مأمورا به فالأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. ضد الترك ما هو؟ فعل الصلاة، صح؟ ففعل الصلاة يصبح منهيا عنه، فيأتي المبنى الثالث النهي عن العبادة يقصد الفساد. هذا على رأي من؟ على رأي المشهور. على رأي صاحب الفصول ترك الصلاة الذي هو مقدمة مقيد بقيد، بقيد ماذا؟ بقيد الإيصال، بقيد الوصول. فالذي هو مقدمة ليس مطلق الترك، بل الترك الذي يترتب عليه الإزالة، الترك الموصل. وفعل الصلاة ليس نقيضا للترك الموصل. فإذا ترك الصلاة ولم يزل النجاسة فهذا الترك غير الموصل ليس ماذا؟ مأمورا به، فلا يقتضي النهي عن ضده. واضح هذا الكلام؟ هذا البيان التفت، يعني أنت ينبغي أن تلتفت إلى فضل صاحب الكفاية علينا. يعني صاحب الفصول كم ذكر ثمرة؟ ذكر 5 ثمرات. هذه الثمرة الآن التي ذكرناها الشيخ الأنصاري أشكل عليها بثلاث إشكالات. صاحب الكفاية إذن نقل لنا ثمرة واحدة، ونقل ماذا؟ ونقل ماذا؟ إشكالا واحدا من إشكالات الشيخ الأعظم. أيضا هذا هو أيضا هذا الفن يحتاج إلى معرفة لماذا فقط نقل هذه الثمرة، ولماذا فقط نقل هذا الإشكال. لكن العمر لا يكفي لبيان هذه الأمور. ما في داعي بعد نكرر كلام الشيخ الأنصاري. كلام الشيخ الأنصاري التفت ماذا كان؟ كلام الشيخ الأنصاري يقول حقيقة الثمرية تتقوم بأي شيء؟ عندما تقول ثمر بين قولين، يعني هناك اختلاف ماهوي بين نظرين يترتب على أحدهما حكم لا يترتب على الآخر. هذا معنى الثمر. إنما تقول الثمر بين هذين، يعني هذا وذاك في بينهما اختلاف. وعندما تقول ثمرة، يعني هناك أثر عملي يترتب على أحدهما ولا يترتب على الآخر. أما لو لم يكن هناك اختلاف بين أمرين فلا معنى للثمرة، أو كان هناك اختلاف ماهوي بين أمرين لكن الأثر غير مختلف، أيضا لا ثمرة. شيخ الأنصاري ماذا يقول؟ يقول في قول المشهور، يعني القول بوجوب ماذا؟ بوجوب مطلق المقدمة، وفي قول صاحب الفصول يعني القول بالحصة الموصلة، في كلا الحالتين الصلاة بناء على تسليم المباني الثلاثة. أيضا الشيخ الأنصاري ما ناقشها مبنائيا، بناء على تسليم المباني الثلاثة على كلا القولين الصلاة تقع فاسدة. أما على رأي المشهور الصلاة تقع فاسدة فقد بينه صاحب الفصول. أما على رأي صاحب الفصول ما هو مقدم للإزالة ماذا بحسب الفرق؟ ترك الصلاة، أي ترك الموصل. ترك الصلاة الموصل نسبته إلى الترك المطلق ماذا؟ نسبة الخاص إلى العام. وعندنا قاعدة في المنطق تقول نقيض الأخص ماذا يصبح؟ أعم.
طب هذه بعد هنا نأخذها كإرسال المسلمات. اللا إنسان أعم من اللا حيوان. خب فكان عندنا ترك الصلاة وترك خاص. ترك الصلاة كان أعم من الترك الخاص، يصبح ترك الترك أخص من ماذا؟ من ترك الترك الخاص. واضح هذا الكلام أو أتكلم بالصيني؟ فإذا أنت قس على إنسان وحيوان، حيوان أعم من إنسان، اللا حيوان يصبح أخص من لا إنسان. خب عندنا ترك مطلق وترك خاص، واضح الترك المطلق أعم من الترك الخاص. عندما ننقضهما يصبح ترك الترك المطلق أخص من الترك الترك الخاص. يعني الترك الترك الخاص يصبح أعم، يصبح له فردان وهذا له فرد واحد. فحينئذ إذا صار له فردان، ما هو ترك الترك الخاص؟ فرده الأول الترك المجرد عن الإيصال، فرده الثاني الفعل. لأنه في الترك المجرد عن الإيصال وفي الفعل كلاهما يصدق أنك تركت الترك الموصل. واضح هذا الكلام؟ وهذا وإن لم يكن هو النقيض، لأن النقيض في الإصطلاح ماذا؟ هو الرفع. يعني هالفردان وإن لم يكن كل واحد منهما هو النقيض، لكنه مما ينطبق عليه النقيض. والأمر بالشيء يقتضي النهي عن نقيضه، ليس المقصود عن المفهوم، المقصود عن المصداق. وإلا على رأي المشهور حتى لا يتأتى هذا الكلام، لأن فعل الصلاة ليست هي النقيض لترك الصلاة. نقيض ترك الصلاة ما هو؟ ترك ترك الصلاة. فعل الصلاة مصداق لي ترك ترك الصلاة.
ترك ترك الصلاة هو فعل الصلاة؟
لا. مفهوما يعني؟
مفهوما.
مفهوما؟ العدم مفهوم يتحد مع الوجود مفهوما؟ النفي. ما معنى ترك ترك الصلاة؟ نفي. عدم. كيف يتحد مفهوما؟ مفهومه ليس واحد. نعم، عينا وخارجا هما.
لما مكلف ترك الصلاة يعني
نعم عند العرف نعم. أما هذا الترك نفي عدم.
سلب السلبي إيجاب.
سلب السلبي مفهوما إيجاب أو مصداقا؟ السلب والإيجاب مفهومه واحد أبدا. نعم هو عينه خارجا، التفتنا. فإذا ففيما نحن فيه يعني على رأي صاحب الفصول صار فعل الصلاة من مصاديق النقيض، فيكون منهيا عنه فيكون محرما، والنهي عن العبادة يقتضي الفساد. هذا كان إشكال ماذا؟ الشيخ الأنصاري. ماذا صار واضح المطلب؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه عن إشكال الشيخ الأعظم بأنه قد ذكر الشيخ أن الفارقة بين نقيض الترك المطلق ونقيض الترك الخاص عبارة عن أن الأول له فرض واحد والثاني له فردان، وذكر أن هذا الفرق ليس بفارق في المقام، ما دام يصدق في كلا الحالتين على فعل الصلاة أنه فرض ومصداق للنقيض، وهنا جاءت الشبهة فإن الصلاة بالنسبة لترك الصلاة مصداق لازم لما هو النقيض، ولا ينفك في الوجود العيني عن النقيض، وكلما تحقق نقيض ترك الصلاة الذي هو ترك ترك الصلاة تحقق ماذا؟ فعل الصلاة. كلما تحقق ترك ترك الصلاة تحقق ماذا؟ فعل الصلاة، ولا ينفك عنه. بينما بالنسبة لترك الصلاة الموصل فإن نقيضه ترك الترك الموصل، وفعل الصلاة ليس فردا ومصداقا لا ينفك عنه، بل هو مما يقارنه طارة ولا يقارنه أخرى، فقد يتحقق ترك ترك الصلاة الموصل ولا يتحقق فعل الصلاة، وقد يتحقق. ومن خصائص النقيض مفهوما وعينا أنه لا يرتفع مع ارتفاع نقيضه الآخر، والحال أن ترك الصلاة الموصل قد ينعدم ومع ذلك لا يتحقق فعل الصلاة. فكيف يكون فعل الصلاة مصداقا لما هو النقيض؟ التفت، ترك الصلاة الموصل ينعدم ولا يتحقق قلنا ماذا؟ فعل الصلاة. إذن كيف ينعدم؟ بأن ماذا؟ كيف ماذا أفعل حتى ينعدم ترك الصلاة الموصل ولا يتحقق فعل الصلاة؟ بأن أترك الصلاة ولا أزيل النجاسة. فتركت الصلاة ولم أزيل النجاسة، تحقق الترك، انعدم الترك الموصل ولم يتحقق فعل الصلاة. إذن فعل الصلاة لا يمكن أن يكون نقيضا ولا مصداقا للنقيض، بل هو مما يقارن النقيض أحيانا بخلافه على رأي المشهور، فإن فعل الصلاة مما لا يتحقق إلا به ترك الصلاة. واضح هذا الكلام؟ نعم. قلنا شوف التفت، النقيضان عندنا قاعدة تقول النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لأن الذي يهمنا لا يرتفعان. هذه أعم من النقيض المفهومي أو النقيض العيني والمصداقي، لا يمكن ارتفاعهما، إذا ارتفع أحدهما الآخر لابد أن يكون متحققا. إذا كان النقيض الأول عبارة عن ترك الصلاة الموصل، إذا هذا انعدم، لو كان فعل الصلاة مصداقا لنقيضه لابد هذا أن يتحقق لكي لا يلزم ارتفاع النقيضين، والحال أنه قد ينعدم الأول ولا تفعل الصلاة. من هنا نفهم أن فعل الصلاة ليس نقيضا ولا مصداقا للنقيض. إذن إذا ليس نقيضا ولا مصداقا للنقيض، إذن هو الشيء قد يتفق حصوله مع النقيض وقد لا يتفق، هذا معنى المقارن. واضح هذا الكلام؟
لازم.
فحينئذ ثبت أن الفارق بين نقيض الأمر المطلق ونقيض الأمر المقيد، فارق له قيمة، باعتبار أن فعل الصلاة في الأول لكونه مصداقا للنقيض لا بد أن يكون منهيا عنه، فلو صلى تكون الصلاة باطلة. وعلى الثاني لا تكون الصلاة منهيا عنها، لأنها ليست بنقيض. والقاعدة تقول الأمر بالشيء يقتضي النهي عن نقيضه لا عن غير نقيضه، فلا يكون منهيا عنه فتقع الصلاة صحيحة. فأنا أتعجب يعني أحيانا شوف أن جاءت على ذهني فكرة الشيخ الأنصاري من جملة إشكالاته على صاحب الفصول أن هذه الثمرة يمكن أن نبينها من دون أن تتوقف على مقدمات ثلاث. راجع مطارح الأنظار صفحة 76 الظاهر أو 78، راجع هذا المورد، ترى أن واحد من إشكالات الشيخ الأنصاري على صاحب الفصول أن هذه الثمرة يمكن أن تبين من دون حاجة إلى مقدمات ثلاث. فبعد تأتي وتشكل على الأخوند أن الشيخ الأنصاري قصد ثمرة وأنت قصدت ثمرة أخرى، لا، الشاهد على أن الشيخ الأنصاري قاصد هذه الثمرة أنه قال أحد إشكالات ما هو أنه يمكن أن نصيغ الثمرة من دون أن تتوقف على مقدمات ثلاث. ولو تنزلنا وقلنا تتوقف على مقدمات ثلاث يأتي هذا الإشكال الذي ذكره ماذا المصنف في الكتاب. فينبغي أن نلتفت أكثر إلى تطبيق المطالب عندما ينقل عن شخص. نعم، يعني شوف الآن هذه الطبعة كيف سهلة بالنسبة لنا. طبعات الحجرية في زمن صاحب الكفاية سهلة، يعني كانت يعني يعرف الأول والآخر. ربما الآن نحن لا يمكن لنا أن نحصل أين هو المطلب بالتحديد. ثم في الختام يشير صاحب الكفاية إلى مطلب سوف يأتي الحديث عنه في بحث الضد، بعد أن قلنا بأنه على رأي الفصول تكون الصلاة أو يكون فعل الصلاة من ملازمات ومقارنات النقيض، وليس مصداقا لما هو النقيض، وما ليس مصداقا للنقيض لا يكون محرما. لكن هذا الشيء الجديد، الملازم والمقارن يمتنع من أن يحكم بحكم مناف لحكم مقارنه. مثلا لو كان استقبال القبلة في مكان مقارنا لاستدبار الجدي في ذلك المكان، فإذا كان استقبال القبلة واجبا ليس من الضروري أن يكون مقارنه واجبا أيضا، لكن لا يجوز أن يكون محرما، لا يجوز أن يخالفه في الحكم. وفيما نحن فيه النقيض ما هو؟ ترك الترك الموصل، صح؟ هذا إذا كان محرما ليس من الضروري أن يكون مقارنه وملازمه وهو فعل الصلاة محرما، ولكن لا يجوز أن يكون فعل الصلاة متصفا بحكم ينافي حكم المقارن كالوجوب مثلا. واضح هذا الكلام؟ نقرأ المقدار، يقول نعم لا. تعبير غلط، أنا قلت ملازم ما قلت لازم. ملازم شيء واللازم شيء آخر. قلت وأنت خبير بما بينهما من الفرق، فإن الفعل في الأول، ما هو الأول؟ يعني بناء على المقدمة موصلة، بناء على أن الواجب هو الترك الموصل، لا يكون إلا الفعل يعني هو الصلاة، لا يكون إلا مقارنا لما هو النقيض. ما هو النقيض؟ ترك الترك الموصل. ما هو النقيض؟ يبينه من بيان للنقيض، من رفع الترك، يعني من ترك الترك، من رفع الترك المجامع معه طارة ومع ماذا؟ مع فرد آخر طارة أخرى. ما هو هذا الفرد الآخر؟ مع الترك المجرد، مجرد عن أي شيء؟ عن الإيصال. ولا تكاد تسري حرمة الشيء إلى ما يلازمه فضلا عما يقارنه أحيانا. نعم هذا الشيء الزائد، لا بد أن لا يكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر على خلاف حكمه، لأنه يجب أن يكون محكوما بحكمه، وهذا بخلاف الفعل في الثاني يعني الترك المطلق، فإنه بنفسه يعاند الترك المطلق وينافيه لا ملازم لمعانده ومنافيه. فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح المنطقي، لأن الاصطلاح المنطقي نقيض كل شيء رفعه، وهذا ليس رفع له بل وضع، لكنه متحد معه عينا وخارجا، فإذا كان الترك واجبا فلا محال يكون الفعل منهيا عنه قطعا، فتدبر جيدا. واضح المطلب؟ ومنها بحمد الله تعالى انتهينا من أي شيء؟ من بحث المقدمة الموصلة، ونكون قد انتهينا من أي شيء؟ لا،
تقسيمات الأربعة.
مقدمة الموصلة كانت تحت أي بحث؟ تقسيم المقدمة، ومنها تقسيمه إلى الأصل والتبع، هذا تقسيم لأي شيء؟ للواجب، هو كان الأمر الثالث، صحيح؟ خب. فمن هنا يقع الكلام، يأتي غدا إن شاء الله. بكرة غا